ارتع ارتع فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم استكمالا لما كنا قد بدأناه في الحلقات السابقة، وبالتحديد حينما ذكرنا وفتحنا ملف الأخوة الإيمانية الغائبة الجزء الثالث، هذا هو عنوان حلقة اليوم بإذن الله رب العالمين. وذكرنا مشاهدينا الكرام وأكدنا ونكرر مرة أخرى ونقول بأن الأخوة من الله نعمة امتن الله عز وجل بها على المسلمين، فمستحيل أن تجد قانونا وضعيا على ظهر الأرض يؤلف بين القلوب أبدا. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. محال أن ترى قانونا وضعيا بشريا يؤلف بين القلوب بين قلوب أهله وأصحابه، فهذه نعمة لا يمنحها الله عز وجل إلا لأهل الإيمان. فإن رأيت محبة بين غير أهل الإيمان فاعلم بأن قلوب هؤلاء متنافرة مشتتة، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. أما التقاء القلوب بصدق وصفاء لا يكون إلا لمن ملأ الله قلوبهم بالإيمان. النهاردة مشاهدينا الكرام نتكلم في أمور عديدة، نتكلم عن أنواع الأخوة وعن أسس الأخوة إلى آخره إن شاء رب العالمين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الوقت. بالتأكيد حنفتح اتصالاتنا ومداخلاتكم نسعد بها إن شاء رب العالمين في موضوعنا اللي بنتكلم فيه، لأن إحنا زي ما إحنا شايفين هناك فرقة، هناك تباعد، وهناك تشابك، وهناك تشاجر، وهناك لا يوجد هناك ألفة ولا حب ولا سكينة ولا مودة ولا تشارك ولا تعاون إلى آخر هذه المعاني الراقية التي نحتاجها الآن. ما أحوجنا إلى أن نعود إلى الأخوة الإيمانية الصادقة، فبدلا من أن نقول الأخوة الإيمانية الغائبة لابد أن نقول الأخوة الإيمانية الحاضرة دائما بإذن الله رب العالمين. مشاهدنا الكرام، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا صاحب الأسلوب السهل الميسر وصاحب الكلمات البليغة فضيلة الأستاذ الشيخ الشحات عزازي. أهلا وسهلا.
أهلا ومرحبا،
سعداء بحضرتك.
من يبارك فيكم وحفظك
شيخ شحات. يعني كما قلت الأخوة من الله نعمة،
نعم،
امتن الله عز وجل بها على المسلمين.
الحمد لله وصلاة وسلام على خير خلق الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن وله. وبعد، لو نظرت إلى معنى الأخوة والتآخي، المحبة، المودة، التلازم، التشارك، ستجد أن الكل يرجع إلى معنى المشاركة في أصل واحد. الأخوة كما ذكرت سعادتك يعني لها قد تكون أخوة نسب، قد تكون أخوة سبب. قد تكون أخوة نسب وقد تكون أخوة
سبب.
وإذا دام السبب دامت الأخوة، وإذا انقطع النسب انقطعت الأخوة.
لا، محتاجين تعليق ومحتاجين توضيح ومحتاجين تفصيل على أنواع الأخوة في النسب والسبب. بعد ما نطلع لفاصل،
نعم،
ونعود بعد الفاصل مشاهدنا الكرام. أهلا بكم مشاهدنا الكرام بعد هذا الفاصل، ونعود لفضيلة الشيخ الشحات، وكنا نتكلم عن أنواع الأخوة، النسب والسبب.
نعم، أخوة النسب، كل نسب له طرفين. الطرف الأول الرجل أو الزوج، الثاني الزوجة أو الأم. يبقى عندي والد ووالدة، فبيني وبينك نسب، قد يكون هذا النسب متصل من الطرفين يبقى شقيق، كأنك جئت بشيء واحد فشققته نصفين، فأنت شق وأنا شق، فهذا شقيق هذا، يعني اشترك معه في أصلي، خرج من صلب واحد ومن وعاء واحد، يبقى اسمه إيه؟ شقيق. وهذه أعلى درجات الأخوة النسبية. يبقى درجة الأخوة النسبية لها أصل أو أصلين.
نعم.
طيب، إذا اشترك معي في أصل واحد، الأصل الواحد هذا قد يكون صلبا وقد يكون وعاء، قد يكون الصلب وقد يكون الرحم. فالصلب إذا اشتركت فيه أبقى أخ لأب، والأخ لأب هذا عصب. لماذا؟ لأنه خرج من عصب واحد أو من صلب واحد، يبقى أخوة صلبية، وهذه تسمى أخوة أبناء علات.
نعم.
أبناء علات. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الأنبياء أخوة من علات، أمهاتهم شتى ودينهم في الله واحد، الشرائع مختلفة، إنما الدين الذي ابتعث الله عز وجل به الخلائق العقيدة عقيدة واحدة، أن اتقوا الله واعبدوه وأطيعون. يبقى هذه يبقى الأخوة النسبية من شق واحد هو الأب، يبقى اسمها أخوة أخوة أو أخوة من علات أو أبناء علات، يعني ضرائر. ليه قال لك علات؟ قالوا لأنه بين الضرة والضرة علة، جاءت تريد أن تأخذ الزوج لنفسها وهذه تريد، فبينهما علة، فأبناء علات. الأخوة أو النوع الثالث الأخوة إما أن تكون ليه في الوعاء اللي هو المعون أو الرحم، يبقى إخوة من الإيه؟ من الأم. لكن تتعجب أن الله عز وجل لما نص في القرآن على الميراث الإخوة، نص على ميراث الإخوة من الأم أولا. لماذا؟ قال لك لأن الرحم لما خلق رب العالمين تبارك وتعالى الخلق، تعلقت الرحم بحقوي الرحمن، فقال مه، قالت يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى رضيت. لما جاء سيدنا عثمان رضوان الله عليه وجاء عبد الله بن سعد بن أبي السرح وكان أخوه من الرضاعة، وحدثت تلك الحادثة الشهيرة التي كان فيها عبد الله بن سعد بن أبي السرح وارتد وأكمل آية وقال كذا وكذا وكذا، الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء سيدنا عثمان وقال له يا رسول الله إنما هو أخي فاعف عنه، يبقى أخوة نفعت ولم تنفع؟ نفعت. فقال يا رسول الله يعف عنه، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وطأطأ رأسه، فالصحابة كلهم كأن على رؤوسهم الطير، لا يستطيع أحد منهم أن يرفع عينه، فرفع النبي وجهه إلى سيدنا عثمان وتبسم وقال غفر الله له. فالصحابة رضوان الله عليهم فرحوا، فلما انصرف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منعكم حين سكت أن يبتدر إليه أحدكم ليقتله؟ كالمرتد، لما لم تقتله؟ قالوا يا رسول الله هلا أو مات إلينا؟ قال ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. يبقى احنا عندنا هذه الأخوة النسبية، إما أن تكون من الطرفين وإما أن تكون من طرف واحد. طيب الأخوة اللي من الأخوة اللي من طرف واحد إذا كانوا أبناء علات، يعني أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفات، اسمهم أبناء علات. طيب إذا كان الأم أو إذا كانت الأم واحدة والآباء مختلفون، يبقى اسمهم إيه؟ أخوة أخياف.
أخياف
يعني إيه الأخياف ده؟ قال لك نوع من الخيل له كل عين من لون، يبقى له عين سمراء وعين بنية، اللي ربي خيل يعرف هذا فيتسمى أخياف. لماذا؟ قال لك لأن المحجر واحد والألوان والألوان مختلفة، فالآباء مختلفون، وهذا من عائلة كذا وهذا من عائلة كذا، إلا أنهم جميعا يعودون إليه لأصل واحد. هذه الأخوة النسبية قد تكون قريبة وقد تكون
بعيدة.
قد تكون قريبة إذا كان أخوك من أبيك وأمك، وقد تكون بعيدة إذا كان ابن عم أو ابن خال، وقد تكون أبعد من ذلك اللي هي كلكم لآدم وآدم من تراب. ومعاوية بن أبي سفيان رضوان الله عليه كان يوما في مجلس الإمارة عندما كان أميرا للمؤمنين، فجاء أول من اتخذ الحجاب، فجاء رجل فقرع الباب، استأذن عن من الحاجب، قال من؟ قال بيني وبين أمير المؤمنين رحم. فدخل عليه قال يا أمير المؤمنين إن رجلا بالباب يزعم أن بينك وبينه رحم. قال أدخل، فأدخله، فلم يعرفه معاوية رضوان الله عليه، فقال يا هذا أي رحم بيني وبينك؟ قال رحم أمنا حواء. يبقى الرجل نظر إليه إلى أبعد رحم تمكن أن تتخيلها، يمكن أن تتخيلها، كلكم لآدم وآدم من تراب، وكل أبناء آدم ممن؟ من حواء عليهم السلام. فآدم وحواء عليهم السلام أخرجوا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فالله عز وجل أخرجوا. فسيدنا معاوية رضوان الله عليه أمر له بصلة، لم يذكروا هذه الصلة، فجاء واحد تاني بعد ذلك بمدة وأراد أن يفعل نفس الأمر وأن يفعل نفس زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه، فقال إن الله عز وجل أخبرني أو إنه يدخل من أمتي 70,000 الجنة بغير حساب، سيدنا عكاشة بن محصن رضوان الله عليه قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت منهم. فقام رجل آخر فقال له يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال له إيه؟ سبقك بها عكاشة. يعني لن نفتح هذا الباب، كل إنسان يتكل ويعتمد على هذا. فلما جاء الرجل هذا وسيدنا معاوية أعطاه صلة رضوان الله عليه، فواحد تاني طامع بقى جاء الكاسبين والطامعين في الثروة، فقال لك الله أنا أي رحم؟ قال رحم أمنا حواء، فأمر له بدرهم.
نعم.
فالرجل تعجب فقال له كيف هذا؟ أتصل أخيك من أمك بدرهم؟ قال لو أعطيت كل واحد من أبناء حواء درهم ما وصل إليك هذا. يبقى دائما إيه؟ لابد من هذا. طيب تعال بعد ذلك، هذه الأخوة النسبية.
نعم.
الأخوة النسبية حقوقها إيه؟
أي
حقوقها الولاء، ولاء الدم، ولاء العرض، ولاء الحماية والحفظ. ولذلك في حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني ما تحملته من الغرامات وكذا 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 فعلي مولاه أن يتولاه علي عني في غيابي. لماذا؟ لأنه ابن عمي.
نعم.
وأمس الناس بي رحما وأقرب الناس إلي وأنا ربيته هو زوج ابنتي. ده كل هذه الأسباب ترشح مين؟ تؤهل سيدنا علي رضوان الله عليه ليكون مولى، أي نائبا في ولاية النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تتعجب من أمر عجيب، لو أن قتل عمد، حكاية القتل العمد إيه؟ فلان أخرج سلاحا بغرض القتل وقتل إنسانا آمنا، في هذه الحالة ما حكمه؟ القصاص. قال البعض العلماء والدية.
نعم.
طب الدية على من؟ قال لك لو عفوا عن الدم فعليه دية مغلظة في ماله في سنة. طيب تعال، واحد ضرب واحد بعصا أو ضربه بيده فمات، ده اسمه إيه؟ شبه عمد. يعني ليس عمدا لأنه لم يتعمد القتل، ضرب بما لا يقتل.
نعم.
وليس خطأ لأنه تعمد أن يتعدى عليه. طب ده قال لك دية مغلظة في عليه وعليه وعلى العاقلة. إيه العاقلة دي؟
أي
العائلة. لماذا؟ قال لأنهم هم من يعقلونه وهم من يعرفون عقله وهم من يتحملون مع بعضهم البعض هذه الديات. لماذا؟ قال لك لأنهم إخوة تشاركوا في عصب واحد وصلب واحد وتشاركوا في أرحام متقاربة فجمعهم عصب واحد فتشاركوا عليه. لماذا؟ قال لك لتعلم أن هذه الأخوة لها تكاليف وأن هذه الأخوة لها ثمن، والغنم بالغرم، فكما أدفع لك عند حاجتك تدفع لي كذلك عند حاجتي، وكما تشاركني في أفراحي يجب أن تشاركني في أتراحي وأحزاني، وكما تفرح معي بالعطاء إذا وسعت عليك النفقة على القريب صدقة وصلة. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا إذا أعطيتك حلوة وإذا أخذت منك مرة يقول له كما أعطيك أخذ منك. ده اسمها تكاليف أخوة ليه؟ أخوة النسب. يبقى هذه الأخوة النسبية لها سبب. متى تنقطع الأخوة النسبية؟
أي
الأخوة النسبية هذه تنقطع بسببين، بخلاف العقيدة ونهاية الحياة. بخلاف العقيدة لما مصعب بن عمير رضوان الله عليه يمر على أسرى بدر ويمر فيجد أبو عزيز بن عمير في يد رجل من الأنصار، يقول له إيه؟ يقول له يا أخي أشدد يدك على أسيرك فإن أمه غنية وستفديه بمال كثير.
يا سلام.
سيدنا مصعب رضوان الله عليه بيوصي الأنصاري على أبي عزيز اللي هو الأخ من النسب شقيق، يقول له اشدد يدك على أسيرك يعني لا يتفلت منك فإن أمه غنية وأنا أعرف أنها ستدفع فيه الكثير. فأبو عزيز بن عمير يقول له أهذه وصاتك بأخيك يا مصعب؟ فسيدنا مصعب يقول له هو أخي دونك. يبقى العقيدة فرقت بينهما، يبقى لا أخوة كاملة إلا إذا اتفقت العقيدة. طيب هل هذا الخلاف في العقيدة يدفعني إلى الإضرار؟ لا، لا يدفعك إلى الإضرار، لكن إذا حدث خلاف عقيدة أدى إلى تناحر وتقاتل ونزاع يبقى أنت مع عقيدتك ومع دينك شريطة ألا تتعدى على أحد وألا تتجاوز الحد.
جميل. طيب.
بعد ذلك إذا مات انقطعت الأخوة. هذه الأخوة فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. مجرد النفخ في الصور يوم يفر المرء
من أخيه.
من إيه؟
من أخيه.
الله. طب ليه؟ قال لك لأنه أقرب الناس إليه والأخ. يوم يفر إيه؟
المرء
من أخيه. يبقى يأتيك بأقرب الناس إليك وأكثر الناس نصرة لك ومعونة لك حال حياتك، وأقرب الناس إليك حتى إن الأخ صاحب السر. ولذلك يسألون رجل حكيما يقولوا له إيه؟ يقولوا أيهما أقرب إليك، الأخ أم الصديق؟ فقال الأخ إذا كان صديقا. يعني الأقرب إلي الأخ ولا الصديق؟
طب الأخ إذا كان الأخ ولا الأب ولا الأم؟ يوم يفر المرء من
يوم أخيه، يفر المرء من أخيه. أنا لي عشم ودلال بيني وبين أخي لأننا كنا أصحاب سر في الدنيا، أما بيني وبين أبي فهناك حاجز الهيبة والأدب لا أتطاول عليه ولا أهجم عليه إلا بإذن منه. ولذلك أنت تدخل على أخيك وتفتح الباب عليه، على الأخ، إنما الأب تقرع الباب عليه أولا، لأن الأب يملك سلطة التأديب ويملك سلطة التعنيف، أما الأخ فبينك وبينه دلال الأخوة، ليس بينك وبينه كبير فارق، فلك عليه دلال تأخذ منه من ويأخذ منك، تأخذ منه ويأخذ منك، قد تحتاج إلى إذن وقد لا تحتاج إلى إذن إذا كانت العلاقة والألفة بينكما. بينك وبين أخيك، أخوك قد يكون موطن سر، موطن سر عندك. لماذا؟ قال لك لأنك لا تستحي منه كما تستحي من الأب، ولا تنتظر منه التعنيف والعقاب كما تنتظر من الأب. يوم يفر المرء من إيه؟
من أخيه،
من أخيه. ولذلك المرأة الخارجية لما أخذ الحجاج بن يوسف الثقفي أخذ أخا وزوجا وولدا، فلما أخذت الثلاثة ليس لها غيرهم، فقالوا لها لو ذهبت إلى الحجاج فسألته أن يطلق لك واحدا، يعني إذا رأى امرأة كبيرة سن وبر مسلمة لابد أن يتحرك في قلبه شيء وأن كان حجرا، فذهبت إليه فقال لها إن لك بسعيك إلي أن أطلق لك واحدا. توقير المرأة المسلمة حتى وإن خالفتني في الرأي والتوجه، حتى وإن خالفت في الرأي والتوجه، انظر إلى الأدب.
نعم،
يعني في هذه الأيام مجرد خلاف صغير يجعلني أتطاول على كل الناس وأحذف هذا بالكلمات وألقي على هذا الألقاب، ليس هذا ديننا وليست هذه أخلاقنا. هذه امرأة مخالفة له لأنها من الخوارج، من الخارجين على الدولة الذين استبيحت دماؤهم وأموالهم بحكم الشرع لأنهم خرجوا، ومع ذلك لها مكانتها لأنها امرأة توجهت إليه وهو القائد في مجده وفي عزه وفي صولجانه. قال إن لك بسعيك إلي إكرام أن أطلق لك واحدا فتخيري، أنا لن أتحكم عليك في الاختيار. يعني لن أتحكم عليك في الاختيار، يعني أنت حر في اختياراتك لأنك مسؤول عنها أمام الله يوم القيامة. أنا مطلوب مني بحكم الشرع أن أنصح لك، لكني لا أستطيع أن أجبرك على شيء لأنك أنت الذي ستسأل. فالمرأة اختيارتها تعجبت وقالت سبحان الله، من أختار؟ الابن مولود والزوج موجود والأخ مفقود، أختار أخي. تبالك من التشكيلة دي.
نعم.
الابن مولود،
أي
يعني كما ولدته ألد غره. الزوج موجود لو مات أو طلقت، الأزواج كثير والأخ مفقود، من أين أجد أخا كهذا؟ مات الذي كان ينجب لي الإخوة، فأين أجد أخا؟ قال أعيديها، فقالت الابن مولود والزوج موجود والأخ مفقود، أختار أخي. قال الثلاثة لك لفصاحتك،
ما شاء الله،
أطلق لها الثلاث. لماذا؟ قال لك لأنها رعت مقام الأخوة، رعت مقام الإيه؟
الأخوة.
طب تعال إلى خير أخ في هذه الدنيا لأخيه، من خير أخ لأخيه؟ أنت لو أعطيت الأستاذ ملهم أعطى أخاه، ماذا ستعطيه؟ تعطيه مال حتى يغنى؟ تعطيه قصر عظيم يسكن فيه؟ تعطيه منصب ومكانة وجاه؟ كل ذلك ينتهي.
نعم،
يأتي له يوم وينتهي. طب إلى سيدنا موسى بقى، فقال له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي.
يا سلام،
لم يقل له أنا نبي وأنا 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 كليمك وأنا حبيبك والنبوة اختيار واصطفاء من عندك، قال له لا أخي، هارون أخي اشدد به أزري وأشركه
في أمري.
انظر لم يقل له أعطه مثلي، وإنما قال حتى يا رب،
يا سلام،
حتى يا رب لا أبخل عليه بالنبوة وهي أعلى درجات الاصطفاء، لأنه أخي وأشركه في أمري. طب إذا أشركته يا رب في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. يعني يا ربي أنا أختار هذا الأخ، لماذا؟ قال له لأنه أخي، فإذا لم تعطه نبوة جديدة فأشركه في نبوتي، فإذا اشترك معي استطعت أن أستعين به على تبليغ رسالتك، وكي نسبحك كثيرا، وتسبيح الواحد خير من تسبيح الاثنين. فلما جاءوا ووقفوا مع بني إسرائيل في التيه، يقول ليه؟ قال إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. أملك نفسي؟ طب أنت تملك نفسك، طب وبعدين؟ وأملك من؟ أملك أخي.
نعم.
طب لما سيدنا موسى ذهب لميقات ربه وعاد، قال له فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قول؟ قال له يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت، يعني أنت لم تفعل هذا، أنا سمعت كلامهم وسكت وصبرت حتى عدت أنت. لماذا؟ لأنك أصلب عود وأقوى على ذلك وأقدر. أما أنا فأتكلم باللين فلا يسمعون لي. انظر إلى هذه المبادلة والمراوحة بين الأخوة، هذا يعطيه نبوة بدعاء من الله تبارك وتعالى، وهذا يصبر على قوم وأذاهم حتى لا يفرق القوم حتى يحضر الأخ. ثم سيدنا موسى أوثق بأخيه منه بنفسه، يقول له إني لا أملك إلا نفسي وأخي، يعني أخي هذا دعوت أن تجعله نبيا فجعلته نبيا، ثم لما جاء هذا الجد وهذا الأمر كذلك دعوت كذا وكذا. يبقى احنا عندنا دلوقتي هذه أخوة. طيب تعال إلى سيدنا إسحاق سيدنا إسماعيل.
نعم.
سيدنا إسحاق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام نبي، وأبوه
نعم
نبي، وولده نبي، وحفيده نبي
عليهم السلام
عليهم الصلاة والسلام. وسيدنا إسماعيل
نعم نبي،
نبي، وأبوه
نبي،
نبي
سبحان الله،
وأولاده ليس فيهم إلا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أبناء عمومتنا، لما تجي ستنا السيدة صفية رضوان الله عليها وستنا السيدة عائشة أمهات المؤمنين، قلنا لها يا يهودية يا بنت اليهودي، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ أن قالوا لك ذلك فقولي أبي موسى وعمي هارون وزوجي محمد، فأبي نبي وعمي نبي وزوجي نبي. لماذا؟ قال لك لتواصل، لتتواصل عبر الزمان. تعال إلى الأخوة حتى في أشد ما يكونون في الحقد. أخوة سيدنا يوسف عليه السلام،
نعم،
اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، ومع ذلك يقول لأخيه ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء، آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، فلا تبتئس بما كانوا يعملون. الله يجي بعد كده يقول ايه؟ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. فلما لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لما ترد هذا التدرج العجيب ترد أن الله تبارك وتعالى يبين لك كيف تتعامل في وقت الرضا، هارون أخي اشدد به أزري،
نعم،
وكيف تتعامل في وقت الغضب، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، وكيف أن الصبر يعطي العزة بعد الذل، وكيف أن الأب يحب من أبنائه جميعا أن يكونوا على درجة واحدة في القرب، فلا يغرنك شيء، وتعلم من الأعرابية فلا تنسلخ عن أهلك وعن إخوتك، فالأخ مفقود. إلا أن هذه الأخوة لا قيمة لها ولا وزن لها إلا إذا قربتك من الله تبارك وتعالى.
نعم. يعني الشيخ شحات يعني ما شاء الله يعني ربط رائع، وده يعني خلاني ان حتى لا اقاطعك في هذا السرد القراني والبلاغه القرانيه، ولكن يعني حينما تذكرنا بهذه الايام وبهذه المعاني الراقيه الانسان يتحسر على واقعنا الان. ليست هذه موجوده الان، ولكن الموجود الان الحقد والغل والحسد والبغضاء والشحناء. ضاع معنى الاخوه.
نعم
ضاعت الاخوه.
لماذا؟
نعم،
لأننا لو نظرنا إلى القيمة الإيمانية وقيمة الأخوة سنتفق.
بمعنى
عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة ورضي عنه لما صعد المنبر في أول خطبة له بعد أن تولى الخلافة،
نعم،
قال: أيها الناس، أما الله. إنكم لا تختلفون على قرآن ولا سنة. لن تختلفوا على قرآن ولا سنة. السنة واضحة وضحها النبي والصحابة من بعده مارسوها، والتابعون جاءوا ودرسوها ووضحوها للناس، والقرآن حفظه الله تبارك وتعالى وطبقه النبي واقعا في حياة الناس. يبقى لن نختلف عليه. قد يقول رأيي مخالف لرأيك، وإلا أن الجميع يلتقي عند قاعدة واحدة. طيب تعال، وإنما تختلفون عليه على الدرهم والدينار. يعني الذي يفرق بين الإخوة وبين بعضهم البعض، بل بين كل الناس وبعضهم البعض، إنما هي أطماع الدنيا. بعض الناس يقول لك: لا والله، ده أنا لا طمع لي في الدنيا، ده أنا عايز بس منصب. أقول له: لا، الوجاهة أحيانا يدفع فيها مال. الوجاهة،
نعم،
ونظر الناس إليك والرغبة في الظهور وحب التقدم وأن يشار إليك بالبنان وأن يقال هذا فلان وذهب فلان وجاء فلان، هذه قد تجعلك تدفع كل ما تملك لقاء هذا. فالأخوة بينهم وبين بعضهم البعض في هذا الزمان
مصالح،
منافسات ومنازعات. لو اتفقنا على أصل واحد، وهو أن الله عز وجل هو الذي يرزق العباد جميعا، وأن الله عز وجل هو الذي يعطي الخلق جميعا، وأن كل شيء في هذا الكون يسير وفق مراد الله، وأن الكل يعرض أمام رب العالمين تبارك وتعالى، لو وضعنا هذه القاعدة لاسترحنا جميعا. لماذا؟ لن أنازعك على مال عندك، لأني أعلم أني أؤدي ما علي، وأن الذي يرزق العباد هو الله
سبحانه.
ولذلك رجل من الصالحين قالوا له: غلت الأقوات يا أبا فلان. قال: والله لا أبالي. قالوا: إن المعايش قد زادت فوصلت إلى كذا وكذا. قال: والله لا أبالي، حتى لو وصلت حبة القمح بدينار. حبة القمح دي كم تساوي؟ كم جرام؟
نعم.
حتى لو وصلت بدينار، الدينار 4 جرام وربع، فحبة القمح هذه تساوي دينار. قال: لا أبالي. قالوا: لماذا؟ قال: والله أعبده كما أمرني ويرزقني كما وعدني.
يا سبحان الله.
يعني أنا أعبد الله كما أمر وهو أرزق كما وعد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموا. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يبقى الأخوة بينهم وبين بعضهم البعض في هذه الأيام خلاف. هذه الخلافات أول ما يوضع بذرتها الآباء والأمهات. أول من يضع بذرة الخلاف بين الأبناء الآباء والأمهات.
كيف؟
كيف هذا؟ أولا، إذا لم أطعم أولادي من حلال فلن أستطيع تربيتهم على الحلال. إذا لم أتخير أما صالحة فلا أستطيع أن أصلح المعين، لأن المعونة فاسد. فإذا اخترت أما صالحة وربيت أبنائي من الحلال، كل شيء بعد ذلك هين. الذي يفسد العلاقة بين الأخوة وبين بعضهم البعض هو الفرق أن الأب والأم يخالف بين الأبناء في المعاملة، فيقرب هذا ويبعد هذا. تعال إلى حضرة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم مع سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، مع أن أحدهما أكبر من الآخر بسنة تقريبا. سيدنا الحسن أكبر من سيدنا الحسين رضوان الله عليهم جميعا بسنة. فيجلس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس الحسن على فخذه الأيمن والحسين على فخذه الأيسر، ويقبل هذا مرة ويقبل هذا مرة. لم يقل أقبل الصغير وأترك الكبير، وإنما يقبل هذا مرة ويقبل هذا مرة، عدل كامل. لا يظن أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه أكثر من الآخر أو يحب الآخر أكثر منه. يبقى كله، حتى إن الأقرع ابن حابس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، أو تقبلون صبيانكم؟ قال: نعم. قال: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال أواملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم. فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يعدل بين أبنائه. لما يجي له سيدنا بشير بن سعد رضوان الله عليه ويقول له يا رسول الله إني أعطيت ولدي اللي هو سيدنا النعمان أعطيت ولدي من عمرو بنت رواحة عطية، قالوا بستان وقالوا جارية وقالوا مال، المهم أنه أعطاه عطية وأراد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يسأله سؤال رائع، يقول له ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال له أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ يعني كل أولادك اديتهم زي ما اديت ده؟ قال لا. قال أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال نعم. قال سوي بينهم في العطاء
مباشرة.
قال ليست حسبة. تحب أن يكونوا جميعا أبرار لك؟
نعم.
سوي بينهم. سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وأبوه يعقوب النبي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما مال إلى يوسف قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. النبي ابن النبي ابن النبي في ضلال مبين، هم في ضلال، لكن هذا هو التعبير الذي جاءهم في هذا الوقت، ألقاه الشيطان على ألسنتهم. قد لا يكون الضلال ضلال كفر، قد يكون ضلال ضلال تفكير أو لا. قد يكون ضلال تصرف، يعني خطأ تصرف، لكنه هنا الذي أداهم إلى ذلك أنهم رأوا سيدنا يعقوب عليه السلام مال إلى يوسف عليه السلام، قد يكون لضعف وقد يكون لحاجة، إلا أنك ينبغي عليك أن تزن بميزان، لا أقرب أحد أبنائي وأبعد الآخر.
نعم.
وإن كان هذا المقرب صاحب علة، وإنما أنا أجعل أولادي يقرب بعضهم بعضا إلي.
يا سلام،
كيف أجعل أولادي يقرب بعضهم بعضا إلي؟ أقول خذ أعطي أخاك، وأقول لهذا الذي أعطاه أعطاك اليوم أعطيه غدا، أعطاك اليوم لأنه يحبك. هكذا أؤلف بين أبنائي، أجعل كل كلمة من كلماتي بين أبنائي. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك بيانا عمليا، لم يكن له أبناء بعد البعثة في سن الصبا وميوعة الصبا والأطفال، وإنما كان مع مين؟ سيدنا الحسن وسيدنا الحسين. بعد أن استقرت الدعوة واستقرت الأمة وبدأ الحبيب صلى الله عليه وسلم يشرع، فبدأ يعلم الآباء كيف يحسنون تربية الأبناء، وبدأ يعلم الأخوة كيف يتعامل بعضهم مع بعض، حتى إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سمى بالأخوة فوق ذلك، سمى بهذه الأخوة فوق ذلك. كيف يسمو بالأخوة فوق ذلك؟ جعل أن هذه الأخوة لها حق إذا كانت في الجوار زادتك قربا فأعطتك حقا لازما على غيرك. هذه القرابة تجعلك موصولا برب العالمين تبارك وتعالى، تجعل صلتك لأخيك ولقريبك تجعل لك بركة في عمرك، تجعل لك سعة في رزقك، تجعل لك مغفرة لذنوبك، تجعل لك قربا من ربك، تجعل الله عز وجل ظهيرا وناصرا وحافظا لك أينما توجهت فتح الله.
سبحان الله. الدليل
الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما يجي رجل يقول يا رسول الله إن لي قرابة، لم يقل إخوة، لم يقل كذا، أصلهم ويقطعوني، أعطيهم يمنعوني، أحلم عنهم يجهلون عليه. قال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، التراب الحار في الأفران، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يجي له رجل تاني يقول له يا رسول الله إني أذنبت ذنبا عظيما. قال له ألك أم؟ قال لا. قال ألك خالة؟ الخالة من تكون؟ أخت الأم. قال له ألك خالة؟ قال نعم. قال فبرها، يعني إذا بر أخت الأم بهذه الأخوة التي كانت بين أمه وبينها يغفر الله عز وجل له ما مضى من ذنوبه، يغفر الله عز وجل له هذه الذنوب التي أسلفها. لما يجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إن عليا مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعد. لما يجي يقول له يا رسول الله ما من أحد من المهاجرين إلا وجعلت له أخا من الأنصار وأنا من أخي، قال أنت أخي في الدنيا والآخرة، أنت أخي في الدنيا والآخرة. هذه الأخوة، يقول الله هذه الأخوة.
سبحان الله. طب يعني الواقع الآن شيخ شحات وبالتحديد في هذه الأيام، وأنت ترى معي والكل يتابع والكل يشاهد، يعني كلام رائع وكلام مهم جدا، ولكن الواقع الآن لا توجد أخوة، الكل الآن يريد ضمانات،
نعم،
الكل الآن يريد كلام مكتوب على الورق،
نعم،
حينما أتكلم لا تصدقني، وحينما تتكلم لا أصدقك،
نعم.
وصلنا الآن إلى حالة الخصام، الخصام المجتمعي، حالة الخلاف والشقاق المجتمعي، ما فيش حد بيثق في حد الآن،
نعم.
الكل بيشكك في الآخر، الكل خايف من الآخر، وفي النهاية ما فيش أخوة.
في هذه الأيام أفضل ما يقال فيها أننا بين تخوين وتخويف. إما أن يكون خائنا، وإن لم يكن خائنا فأنا أخاف أن يخون، وإن كان خائنا أنا أخاف أن يغدر بي، فبين تخوين وتخويف. نقول له تعال ماذا تريد؟ قال لي والله أريد ضمانات مكتوبة. قل له هل يحترم ما كتب؟ قال لي نعم سيحترم ما كتب. قل له والله الله عز وجل كتب كتابا أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 1400 عام، 1433 سنة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، والقرآن أنزل قبل ذلك وبعده، ومع ذلك هذا المكتوب أخذ الله العهد عليه قبل أن يخلقه، وأخذ عليه عهدا بعد أن خلقه، ولم يحفظ عهد الله. أيحفظ عهدا لك أنت؟ يبقى عايز إيه؟ أريد أن أعيد التربية الإيمانية مرة أخرى إلى قلوب الناس. كيف أفعل هذا في هذا الزمان؟ قل له إذا فسد الزمان فسد كل شيء فيه. ما أشبه حال الناس الآن كما كنا نتحدث قبل بداية هذه الحلقة، ما أشبههم بحال الخائف المذعور. ما أشبه الناس اليوم بقطيع سطت عليه الذئاب، فمن شدة الجنون يدورون في حلقات حول بعضهم البعض، حتى إنه قد يرتمي في أحضان الذئب من شدة الخوف، وهو لا يدرك وهو لا يحس، كما يفزع الفار فيقع في حفرة، يقع في الشرط. لماذا؟ لأنه عند الخوف يلغى العقل. الإنسان عند خوفه لا عقل. فإذا جئت في حال الخوف فلا تقس عليه ولا تقول لي أين الأخوة. لماذا؟ قال لك لأنه ضاع الإيمان وضاع الدين وضاعت الدنيا، فلا تنظر على قيمة صغرى تحت مظلة عامة، المظلة نفسها غير موجودة. قل لهم تعالوا إذا أردت أن يفي الناس لك بالعهد فوفي لله بالعهد، إذا أردت أن ينصلح ما بينك وبين الناس فأصلح ما بينك وبين الله، لا تتكفل بإصلاح ما بينك وبين الناس فهو كثير، وإنما اعمل لوجه واحد يكفك كل الوجوه. هؤلاء الذين يقولون نريد ونريد ونريد، لا تتعب نفسك بأريد وأريد وأريد، وإنما أتعب نفسك فأدي ما عليك أولا، ثم فكر فيما أمرك ربك وفيما أمرك نبيك صلى الله عليه وسلم، واسلك سبيل أهل الحق والعدل في طلب الحق، وأدي ما عليك من حقوق، وأدي ما عليك من واجبات، التزم ووفي لرب العالمين تبارك وتعالى بما أخذه عليك. فإذا وفيت لله وفى الله لك. الرجل الأعرابي لما جلس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم
بتيجي نشوف الأعرابي ماذا فعل مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نستقبل اتصالات ونفتح تلفراتنا مع مشاهدنا الكرام في الوقت المتبقي إن شاء الله. الأخت ولاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، تفضلي.
أستاذ حضرتك، أنا كنت عايز أتكلم بس في موضوع مهم برضو متعلق بالحلقة.
نعم.
ياريت يعني طبعا حضرتك الشباب اللي لسه سنه صغير،
أي،
واللي هو دلوقتي عايز يعرف يبدأ من فين، يعني التوبة،
أي،
يعني حضرتك كل الموضوعات بنتكلم عن الوعيد للي هم عملوا وعملوا وعملوا، والوعد للناس اللي أصلحوا. طب حضرتك دلوقتي الناس اللي طول يعني بقالها طول عمرها بعيدة، طب وقررت توبة وقررت عايزة تعرف طريق، دول فين يعملوا إيه؟ لسه ربنا سبحانه وتعالى في أجل لسه موجود، طب دول ينقذوا نفسهم إزاي؟ يلحقوا إزاي؟ مهما كانت يعني حضرتك انا بلاحظ ان البرامج بتتكلم دايما الدينية عن الوعيد. طب الشباب بقى لما يلاقوا الكلام ده هيخافوا.
لا لا لا، احنا دايما ما بنتكلمش في الوعيد، احنا بنجيب الترغيب والترهيب. أيوة، ودايما عنواننا وكلامنا وتركيزنا على الترغيب وعلى القرب من الله سبحانه وتعالى وعلى حلاوة القرب من الله سبحانه وتعالى.
فضل حضرتك يعني دلوقتي الحد للتوبة من أي حاجة، إن في ناس كتير جدا بتبقى عايزة تتوب وفي فيها عندها مرارة من إحساسها بالذنب وبالتقصير.
هقولك حاجة يا أختي ولاء الله يكرمك، قولي لي إيه مشكلتك، يعني خليكي واضحة معايا كده وتكلمي والشيخ الشحات هيبقى فيه حوار ونقاش هادئ كده من أجل إن إحنا نصل لنتيجة. إيه اللي أنت تعبانة من إيه، أو إيه المشكلة اللي عندك
دلوقتي؟ الواحد أولا عايز يعرف أمور دينه.
قول عايزة تعرفي إيه والشيخ يرد عليكي.
نعم،
عايزة تعرفي إيه والشيخ يرد عليكي دلوقتي معانا على الهوى، ويبقى نقاش جميل وحنصل لنتيجة إن شاء الله.
الفكرة دلوقتي إن يعني الواحد محتاج كتير يتعلم في كل حاجة، حاجات في الفقه وحاجات في السيرة. لما بيجي حتى يقرأ في السيرة المشكلة إنه بيحس إنه بعيد.
ده إيه تعلمي حاجة حاجة؟ يعني إيه؟ أنا ماشي في طريق، هذا الطريق موحل فيه وحل، تلوثت قدمي، قبل أن أنظف قدمي لابد أن أقف وأخرج من هذا الطريق. يعني أنا بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، حس إن في مسافة كبيرة بيني وبين الله. أبدا لم تكن أبدا بين الله وبين خلقه مسافة، فالله عز وجل أقرب ما يكون إلى الإنسان إذا أحس أنه بعيد عنه، بشرط أن يقول يا رب. فأنا قلت يا رب أبدأ أعمل إيه؟ أول شيء يطلب مني أن أجدد عهدا بيني وبين الله، أقول يا رب خلاص أنا توقفت عما كنت أعمل من السوء وأنا سأبدأ عهدا جديدا بيني وبينه. فأول شيء ببدأ أتوضأ. ده أنا مش عايز أتعلم كيف أحج، لا، ده أنا أسير في الطريق خطوة خطوة وكل شيء يأتي وحده. لو أنا عايز أتعلم سير سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة رضوان الله عليهم وتاريخ أمة الإسلام وأتعلم أبواب الفقه وأتعلم أبواب كذا وكذا، لن أتعلم شيئا. لماذا؟ لأن الطفل عندما يبدأ الحركة يبدأ أولا حبوا ثم بعد ذلك يقف قبل أن يمشي. لو لم يقف ما استطاع أن يمشي. يبقى أنا لابد أولا أن أحبو ثم أقف. قد تختلف السرعة، قد يأخذ هذا شهر ويأخذ هذا سنة،
والله يفرح،
والله عز وجل يفرح بتوبة العبد. وإذا أخذت خطوة واحدة الله عز وجل يأخذ بيدي 1000 خطوة. المهم أن يطلع الله في قلبي فيرى في قلبي صدق النية. وعجيبة العجائب لما حضرتك تسمعي وكذلك كل الأخوة المشاهدين يسمعوا قصص التائبين يجدوا فيها عجائب. قصص التائبين عجائب، أعجب ما فيها أو من أعجب ما فيها الرجل الذي قتل 100 نفس.
نعم،
قتل 99 فسأل عن أعلم أهل زمانه فدلوه على عابد، رجل قاعد في الصومعة بتاعته لا علاقة له بالدنيا، اعتزل الناس واعتزل الدنيا. قال له الرجل قتل 99 نفس، هل له توبة؟ قال لا، 99 نفس عايز يتوب. فقتله وأتم به 100. لماذا؟ قالوا لأن الإنسان إذا دخل اليأس في قلبه يستوي عنده أن يقتل إنسانا وأن يبيد الدنيا كلها. ما الذي يجعل الإنسان يرجع؟ الأمل.
الله،
الأمل في الله تبارك وتعالى، أن يعلم أن الله عز وجل يفتح دائما بابه. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وهكذا حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا أحسست في فمك بمرارة اليأس فخذ دواء الأمل من سيرة الحبيب وسنته صلى الله عليه وسلم. يقول الرجل يقول له طب أنا قتلت 100 نفس وعايز أتوب، برضو ما زال القلب يتحرك، ما زال الضمير حيا. فيذهب من أعلم الناس فيدله على رجل عالم، فيذهب يقول له رجل قتل 100 نفس هل له توبة؟ قال ومن يغلق دونه باب الله، باب الله ليس عليه بواب. ولكن
الله الله
الأرض، نعم، البيئة التي أنت فيها أرض سوء. كل علماء النفس يجوا عند الحتة دي ويقول لك إيه، في حاجة اسمها بيئة المعصية،
نعم،
أو بيئة الجريمة، المجتمع المحرض أو البيئة المحرضة. أنت صاحبك فلان وزميلك فلان وجارك فلان، كنتوا بتخرجوا مع بعض، تسهروا مع بعض، وتعاموا مع بعض، ولا كنتوا بتصلوا ولا كنتوا. فلما تيجي تغير الجو ده لابد أن تغير هؤلاء أو يتغيروا معك، يا إما يتغيروا معك يبقوا في نفس الطريق يسيروا معك، يا إما تغيرهم وتستبدلهم بغيرهم من يعينك على الطاعة.
نعم.
فيقول له إيه؟ ولكن أخرج من هذه البلد، فيجي في منتصف الطريق ويموت. هو عمل حسنة؟ لم يعمل خيرا أبدا.
نعم.
فربنا سبحانه وتعالى يوحي إلى الأرض التي سيذهب إليها اللي هي أرض الطاعة أن تقربي، وللأرض التي كان فيها أن تباعدي. ده معنى إيه؟ ابدأ الخطوة الأولى ولا تنظر إلى النتائج، فالمطلوب منك أن تسعى والله يتكفل عنك منه.
جميل ما شاء الله. معنا الأخ رفاعي، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إزيك يا دكتور؟
يا مرحبا، الله يبارك فيكم ويحفظكم.
عاوز نوجه بس سؤال في الشيخ جنبك.
تفضل.
نعم.
سؤال في الشيخ جنبك، سؤال.
تفضل.
يجوز قراءة الفاتحة على المقابر؟
حاضر يا حاج رفاعي، خلينا في برنامج فتاوى الرحمة، الله يعزك ويكرمك
إن شاء الله
وكتر خيرك. شكرا جزيلا لك. الأستاذ أحمد، أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله ألف خير على البرنامج الجميل.
ربنا جميل يكرمك
جدا جدا
أحمد.
والله موضوع البرنامج
ربنا يعزك ويبارك فيه،
موضوع البرنامج بالذات أي إنسان متغرب فعلا هو اللي حاسس جدا جدا بموضوع الإخوة وصلة الرحم.
نعم.
فعلا بقول لأي إنسان قاطع رحمه أو بعيد عن إخوانه وأخواته عليك أن تتغرب.
نعم.
لكي تعرف قيمة هؤلاء الناس.
نعم.
والله ما كنت أعرف قيمتهم إلا أن تغربت. عندما تغربت أقسم بالله أني الآن أتمنى أن أنزل أن أقبل قدم أمي والله العظيم. كل مكلمة لو فكرت أن أنا زعل حد من إخواتي أو من إخواني أتذكر بأن الرحمة متعلقة بالعرش، تقول اللهم أصل من وصلني واقطع من قطعني فأعود. والله العظيم ما عرفت قيمة الناس ديت إلا لما تغربت. فبقول لكل إنسان
ربنا يرجعك بالسلامة،
إن شاء الله ربنا كرمه برحمه وبأهله أن يصلهم خيرا. ولكن والله ثم عندي تعليق بس بسيط بس، الله يجزيك خير.
نعم.
بالنسبة للأخت اللي اتصلت من شوية،
أي
والله يعني أنا شايف أنك ردتها معلش في الكلمة يعني رد جديد. هو دوت هي نفسها تقول ان ده حال الامه حاليا.
نعم.
الامه في وضع خمول جدا جدا، كل الناس نفسها تعرف الطريق السلس.
نعم.
مش الطريق من النص. يعني الشيخ بيتكلم يعني معظم المشايخ بتتكلم في النص الحديث وفروع الحديث، الناس عايزه تبدا من البدايه خالص.
ابدا معانا حاج احمد، ربنا يكرمك. نعم. ابدا بس معانا وكل احبابنا وكل مشاهدينا يتابعونا دايما على شاشة الرحمة. يعني اللي عاوز يبدأ من البداية هيلاقي برامج البداية، اللي عاوز يبدأ من النص هيلاقي برامج الوسط، اللي عاوز يتعمق في العلم هيلاقي برامج التعمق في العلم.
نعم.
فربنا يكرمكم وتابعونا في من خلال الدورة اللي هتتم خلال الأيام المقبلة إن شاء الله على شاشة الرحمة، يعني مع كل المستويات إن شاء رب العالمين. ربنا يبارك في الكل. تابعونا دايما ونسعد بكم دائما، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص. الأستاذ حسن، أهلا وسهلا.
السلام عليكم أستاذ ملهم.
أهلا بك، الله يكرمك.
حياك الله وبياك أستاذ ملهم.
الله يعزك،
وجعل الجنة مثواي ومثواك
جميعا يا رب.
السلام عليكم يا شيخ شحات.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يبارك فيكم ويحفظكم. عليكم السلام.
إزيك يا سيدنا؟
الله يبارك فيك.
تفضل أستاذ حسن، تفضل تفضل، الله يكرمك. تفضل.
إن شاء الله سلام الأول يعني لقناة الرحمة، ويعني أحييكم وأحيي فضيلة الشيخ محمد حسان بارك الله فيه وأطال الله عمره. إن شاء الله أنا أود أقول لكل مسلم يعني لا تيأس من رحمة الله. والله عز وجل يقول كل عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
سبحانه.
فأنا حياتي يعني أبارك الله فيك أستاذ ملهم.
أنا
عايز بس إن شاء الله أكلم الشيخ شحات من فضلك.
تفضل.
ما هو معك على هوا، تفضل.
السلام عليك الشيخ شحات، لو سمحت حضرتك معايا معلش بس لأن الهاتف عندي بيقطع معلش.
من يبارك فيك، تفضل.
السلام عليكم الشيخ شحات.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
إن شاء الله يا سيدنا، بس كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. إن شاء الله بس سؤال في يعني الصلاة، يعني هل يجوز الإمام إذا ساب إن شاء الله يعني الركوع في الصلاة، هل الصلاة باطلة أم صحيحة؟
حاضر إن شاء الله.
شكرا لك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
حياك الله يا أستاذنا الفاضل، وحيا حيا الله ضيفك الكريم.
الله يكرمك.
جزاكم الله خيرا، وأنا بحييك على عنوان الحلقة. احنا محتاجين فعلا في هذه الفتره حلقات زي دي كتير.
نعم.
وعايزه اقول يعني اهم حاجه ان احنا نتسامح مع بعض ونبقى على ارض الواقع في ايجابيات، ما نكونش فرديين. ان يا استاذ ملهم الايام دي معظم الشعب المصري عنده عدم الثقه في بعضهم، وعنده كمان حاله نفسيه سيئه.
صحيح.
اللي بيحصل ده، فاحنا يعني لازم اول حاجه نشتغل بايجابيه، ندعو الله سبحانه وتعالى. يعني الجانب الاول الجانب الديني، ندعو الله سبحانه وتعالى ونكون في قربه بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. ثاني حاجه نفتح باب الحوارات، احنا نحترم بعضنا في الاراء. وانا هختلف مع فلان بس احترم ويسمع وجهه نظري واسمع وجهه نظره. زي شيخنا الفاضل ربنا يبارك فيه شيخ محمد حسان قال ما فيش مشكله ان احنا نسمع الاخر بكل احترام.
نعم.
الحاجه الثالثه اللي انا عايزه اقولها ان احنا عايزين نحط 1-2-3 لمعالجه الموقف اللي احنا بنمر بيه او الازمه دي. ازاي ان احنا دلوقتي نعيد الثقه لانفسنا اولا، ونعيد الثقه والاخوه بيننا ثاني، وازاي ان احنا نقدر نتعاون. ويعني نفسي فضلت الشيخ ونفسي يا استاذ مولانا تعمل حلقات كتيره ان احنا ازاي نعالج نفسنا الاول من الحاله النفسيه اللي احنا فيها. وتاني حاجه ان احنا ازاي نمشي خطوات
المخرج من الازمه.
يعني عايزه نفسي بقى ان احنا نعمل حاجه واقعيه فعلا شايفينها على الارض، من فتح باب حوارات حقيقي وتسامح حقيقي ودعوه للخير كلنا نشترك فيها. بس وانا مش عايزه فتره حضرتك، ربنا يبارك فيك وجزاكم الله خيرا.
شكرا لك. شكرا لك، ربنا يبارك فيك. شكرا جزيلا. اكتفي بالاتصالات دي علشان الوقت بيمر بينا سريعا وقدامنا دقائق معدوده. يعني اتصالات مهمة وكلام مهم، ولكن أنا يعني عايز أرجع لحضرتك من خلال الأعرابي ماذا فعل مع سيدنا النبي محمد وماذا قال لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدين ندخل في التعليق على بعض الاتصالات التي أتت إلينا.
كثير من المصريين بل من الأمة الإسلامية في هذه الأيام كثير منا يزعم أنه يريد الخير، كثير منا يزعم أنه يريد أن تنجلي هذه الأزمة وأن نخرج منها آمنين. كل إنسان منا يحب هذا، وكل إنسان وكثير من الناس يدعو بهذا. لكن عندنا نسينا المسألة هامة جدا. لما الأعرابي جلس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والمعركة دائرة، فقال له يا رسول الله أسلم وأقاتل أم أقاتل وأسلم؟ قال أسلم وقاتل. فالرجل أسلم، فلما انجلت هذه الجولة فغنم المسلمون غنائم، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم، فأعطى الرجل نصيب. فالأعرابي قال له إيه؟ ما على هذا اتبعتك؟ أنا مش متبعك عشان الغنائم،
عشان الغنائم.
لا. قال فعلى ما اتبعتني يا أعرابي؟ قال اتبعتك على أن أقاتل فأرمى بسهم، في رواية يقول لك فيدخل هنا فيخرج من هنا فأقتل فأدخل الجنة.
سبحان الله.
شوف تصور الأعرابي،
سبحان الله،
يتخير لنفسه موتة وطريقة وعاقبة. لما يجي سيدنا عمر بن الخطاب يقول له اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك في بلد رسولك في غير فتنة ولا مأثم. ده تفصيل ده. يختارون ويقولون ما شاء ويحققه الله. العجيبة ليس في اختيارهم، وإنما العجيبة أن الله حقق لهم ما أرادوا.
الصدق.
فالرجل الأعرابي يقول له يا رسول الله اتبعتك على أن أقاتل في سبيل الله فأرمى بسهم هنا فأقتل فأدخل الجنة. فتقوم جولة أخرى من المعركة، بعد ما تنجلي المعركة الرسول ينتظر الأعرابي، الأعرابي ما جاش. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فتشوا عن صاحبكم، ففتشوا عنه فوجدوه في القتلى رمي بسهم في المكان الذي أشار، فخرج من المكان الذي أشار، فتبسم النبي وقال صدق الله فصدقه الله. يعني لو أن كل المصريين بمختلف أطيافهم صدقوا الله لصدقهم الله.
كيف نصدق الآن مع الله ومع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد الاتصال؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك، جزاك الله كل خير.
الله يكرمك، اتفضلي.
لو سمحت عايز اسال الشيخ ايه؟
نعم.
انا متجوزه بقالي 8 سنين والحمد لله ربنا رزقني بثلاث بنات.
ربنا يبارك لك فيهم.
عايز اسال هل حرام ان انا ادعي ربنا مثلا ما يرزقني بولد انا مش عارفه كان حرام ولا لا. وفي نفس الوقت بنسمع ان في دكاتره بيقولوا في اكلات معينه ومش عارف ايه دي الانيس والذكور والحاجات اللي احنا بنسمعها دي،
كلمه
الحرام ان احنا نلجا لحاجه زي كده؟
تطمئنها. نعم. طب اسمعي كده يا اخت الله يكرمك، اسمعي هذه الجمله من فضيله الشيخ الشحات.
يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ابتلي من هؤلاء البنات بشيء فأحسن إليهن كن له حجابا من النار.
نعم.
من ابتلي من هؤلاء البنات، لم يقل الأولاد لأن الأولاد يطلق على الذكر والأنثى على البنين والبنات، وإنما قال من ابتلي من هؤلاء البنات بشيء فأحسن إليهن كن له حجابا من النار. الله. طيب، ثلاث بنات حجاب من النار، واثنتان حجاب من النار، وواحدة حجاب من النار، ولكن لا حرج على فضل الله.
نعم.
لو أني سألت رب العالمين تبارك وتعالى أن يرزقني صبيا فلا مانع فيه، ليس هناك ما يمنع. سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام سأل الله عز وجل غلاما فرزقه الله عز وجل بغلامين، بغلام حليم وغلام علي. سيدنا زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام سأل الله تبارك وتعالى وليا فرزقه سيدنا يحيى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الله. يبقى معنى ذلك أنه ليس هناك ما يمنع شرعا أن ندعو، ولكن الأسمى والأعلى أن نسلم لله وأن نفوض الأمر لله. فنحن ندعو للعبادة وللطاعة ونرجو من الله الخير، فإن حقق الله الرجاء حمدنا الله على ذلك، وإن لم يحقق الله الرجاء شكرنا الله على فضله، فالخير فيما قضى الله تبارك وتعالى. يبقى إذا كان عندي ثلاث بنات فأحسنت إليهن حجاب من النار، فإذا جاء هذا الحجاب من النار الحمد لله أحسنت وتفضل الله علي وتجمل، فأشكر الله وأسأل الله عز وجل الفضل والزيادة والكرم، والله عز وجل يحقق لك ما أردت.
ما شاء الله. الأخ عبد الله أهلا وسهلا.
السلام عليكم. السلام
عليكم. السلام ورحمة الله.
لا حياك
الله. أهلا بك.
حياك الله ويبارك الكريم.
شكرا لك. تفضل. أهلا وسهلا.
أنت حضرتك ذات الكلام على سيرة الرحمة وعلى الأخوة الإيمانية. أنا بالنسبة لي ما فيش أخوة ولا فيش صلة رحم. الأهل الوقت يعني أعوذ بالله عليهم. أنا هو أبي توفى وبروح لأهلي يضربوني ويشتموني ويهزؤوني. فين صلة الرحم؟ فين الإخوة؟ ولا في إخوة ولا في محبة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا شيخ الشحات أستحلفك بالله أن تقول كلمة على صلة الرحم. الآن لا في صلة رحم ولا في شيء. أنا أروح لأهلي يشتموني ويسبوني أعمالي وأعمالي وعزتك وكفر مرحلهم يشتموني.
لك أجر على ذلك، والله عز وجل يعينك ويحفظك، وأدم صلة رحمك وإن ترضوك وإن تطاولوا عليك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يأجرك على ذلك. ولما جاء رجل لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله إن لي قرابة قد بالك من دي أصلهم ويقطعوني وأعطيهم ويمنعوني وأحلم عنهم ويجهلون علي، لي قرابة كل الصفات السيئة عندهم وكل الصفات الحسنة عندي. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كنت كما تقول، يعني لو أنت فعلا صادق في هذا الكلام فكأنما تسفهم المل، كأنما تطعمهم نارا، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يعني الله عز وجل سينصرك ويحفظك، وإن كادوا ومكروا فالله عز وجل معك، فدم على ما أنت عليه من خير. وأقول لك ولكل سامع أنت تشكو من قطع الأرحام، فأقول لك لو وصلنا أرحامنا جميعا ما كان هذا حال بلدنا.
نعم. أبو مصطفى أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
إزيك يا سيد مدحت؟
أهلا بك. تفضل. الله يكرمك.
الله يجزيك من فضل أنت شيخ الشحات.
ربنا يبارك فيك.
قبل تسأل كنت تقول حضرتك إن يعني كيف نسبق مع الله، مش نسبق مع نفسنا الأول، وإحنا مشكلتنا إحنا 80 مليون و 90 مليون كلنا ما عندناش إلا الاختلاف، يعني حرية الاختلاف مع بعض حتى يعني، أو الحوار مع بعض. حتى يعني في كثير يعني معلش مش كل واحد لازم ندي لكل واحد منصبه وقدره في كل شيء. يعني أكثر 80 مليون المفتي والعالم والدكتور والمهندس كلنا بنفهم في كل شيء.
أيوه.
ليه مش عارف يعني كلنا بنفهم في كل شيء. 80 مليون 90 مليون المصريين كلنا بنفهم في كل حاجة.
أيوه.
حتى اللي ما يعرف الأمي بيقول أنا مفتي، بيقول أنا دكتور، أنا مهندس، أنا كده. عندناش اختلاف الآراء والرأي الآخر. ليه ما نسعرف؟
طيب حاضر،
جزاك الله خير، ويعني ما شاء الله عليكم وربنا يزيدكم فضلا.
شكرا لك ابو حمزه، اهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك الله يا استاذ ملهم، وبياك وجعل الجنه مثوانا ومثواك.
نحن واياكم يا رب اللهم امين.
وحي الله شيخنا الكريم،
ويبارك فيك
الله عنا خير الجزاء على هذه الكلمات النورانيه
عزك الله
ربانيه، جزاك الله عنا جزاء خير الجزاء. قولوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وأقول الذين قال لهم الناس إن الناس قد اجتمعوا لكم فزادهم إيمانا. وماذا قالوا؟ وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أقول إن قالوا لكم إنهم إن الناس قد جمعوا لكم، جمعوا لكم أي جمعوا عليكم، جمعوا لكم القنوات وجمعوا لكم الصحف والجرائد، قد جمعوا لكم كل
الصوت بيقطع رب. حاول اتصال ابو حمزه تاني، ربنا يكرمك، نسعد بيه مداخلاتك دايما معانا. اعود فضلت الشيخ الشحات، كنت بقول لحضرتك وانت تتكلم عن مساله الصدق مع الله سبحانه وتعالى ومع سيدنا النبي محمد، وانا اقول يعني في ازمتنا التي نعيشها الان ونحياها الان، يعني كيف نصدق مع الله سبحانه وتعالى
حتى تكون صادقا مع الله عز وجل؟ لابد ان تعرف من انت وماذا تريد وماذا يريد ربك منك. من أنت؟ أنا عبد لله تبارك وتعالى. يبقى إذا كنت عبدا فيجب عليك أن تتأدب بأدب العبودية لله، أن تتواضع لله، أن تلزم طاعة الله، أن تعلم أن الله عز وجل هو الآمر الحاكم، وأن الله يدبر كونه كيف شاء، وأن تعد ما عليك وتؤدي ما عليك، لا على أنك تستطيع أن تفعل، ولكن توكلا على الله في أن الله فعال لما يريد.
نعم.
فإذا صدقت في هذا ووفيت لله عز وجل ما افترض عليك من صلاة وصيام وزكاة وحج، ووصلت إخوانك وتآسيتم وتواسيتم لله وأحسنت إلى الناس وأديت ما عليك في كل هذا، فلا تقل كذا وكذا وكذا، وإنما الله عز وجل سيتكفل عنك بكل شيء. كيف سيتكفل الله عني بكل شيء؟ الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا أردت أن تكون صادقا مع نفسك فلا بد أن تعلم عظيم جلال الله تبارك وتعالى، وأن تعلم مقدار نفسك. فإذا علمت مقدار نفسك كنت صادقا مع نفسك، فلا تحملها ما لا تطيق. أنا لا أستطيع أن أقدم هذا البرنامج مكانك، فلا أتصدر لبرنامج لأقدمه. لا تستطيع أنت أن تكون شيخا مكاني، فلا تتصدر لتخطب الناس مثلي. ده أنا أضرب مثالا. أنت رجل أزهري ومتخصص وتعلم ذلك، ولكني أقول أنا لست طبيبا كما كان يقول المتحدث الكريم. أنا لست طبيبا، فليس لي أن أفتي في الطب، كذلك ليس للطبيب أن يفتي في الفقه، كذلك كل إنسان له تخصص ينبغي عليه أن يعرف ما هو. إذا عرف تخصصه وأفتى في ما فيه كان صادقا مع نفسه، فإذا كان صادقا مع نفسه صدق الكون جميعا معه. تصدقك يدك فلا تمتد إلى حرام، تصدقك قدمك فلا تسعى إلى حرام. لماذا؟ لأنك أديت ما عليك من الصدق. ولذلك تتعجب رب العالمين تبارك وتعالى في سورة براءة بعد أن تحدث عن صفات المنافقين في سورة كاملة، قال اتقوا الله وكونوا إيه؟ من الصادقين؟ لا، مع الصادقين. لماذا؟ قال له إذا عز عليك أن تكون منهم فلا أقل أن تكون معهم. إذا عز عليك أن تكون منهم فلا أقل أن تكون معهم، فإذا لم تكن منهم ولا معهم فلا تكن عليهم.
تاني مولانا، ونوضح وبالراحة علينا.
يا أيها الذين آمنوا،
نأخذ أم مصطفى الأول.
نعم،
أم مصطفى أهلا وسهلا.
الله بركاته
يا أم مصطفى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيها أستاذ ملا،
أهلا وسهلا.
السلام عليكم. بعد عليكم. إذن حضرتك.
نعم.
دلوقتي في قناة اسمها البصيرة، في شيخ اسمه الرضواني عمال شتيمة في الإخوان وعيب في حسن البنا ومقترحاتهم،
ونعم
زي حماس، وهيبهدلوا في مصر وهيقطعوا في مصر وهيعملوا في مصر. طب إحنا دلوقتي بتقولوا اسألوا العلماء، وده راجل عالم كبير وشيخ ويعني احنا بناخد براي العلماء فعلا. طب احنا دلوقتي ندي صوتنا لشفيق ولا نعمل ايه يعني؟
طب ما احنا بنروح ليه؟ طيب يعني يا ام مصطفى الله يكرمك، احنا دايما يعني احنا شكلنا دايما بنحب ان احنا نقعد نختلف ونقعد في بلبله. طب انا عارف المكان ده بيقول حاجه مختلف تماما عن راي العلماء اللي اتقال، طب انا بروح اتفرج عليها ليه؟
طيب ما حضرتك دلوقتي وانا مش عالم والناس كلها هتلجأ ليه وتتفرج، دي قناة إسلامية.
طيب ما في علماء تانيين يا حاجة مصطفى بيتكلموا وأيدهم، والشيخ محمد أعلن وقال والمشايخ أعلنوا
وإحنا ماشيين ورا المشايخ الحمد لله بفضل الله. طب ليه حاجة زي دي تبلبل بقى كده؟
ما إحنا حاضر يا حاجة مصطفى،
يعني يا ريت بعد حضرتك تبينونا يعني برضو نعرف إحنا كده، إحنا ماشيين ومش عارفين نمشي ورا مين ولا نعمل ورا مين.
حاضر،
ربنا يجزيكم كل خير يا أستاذ.
جملة كده نورانية كده،
هذه سياسة الله أو سنة الله عز وجل في الكون، سنة التدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض.
نعم.
إذن فلا بد أن يكون هناك خير وشر، وللخير أهله وللشر أهله، وللخير منابر وللشر منابر، وللخير ألسنة وللشر ألسنة. فلو أن كل الناس كانوا صالحين وتكلموا بالخير ما كانت هناك ثمرة في مجاهدة النفس، إنما أنت تجاهد نفسك إذا رأيت مفسدا يدعو إلى فساد واستمعت إلى صوت المصلح وإن كان خافتا.
نعم.
بهذا تحصل الجهاد. ولذلك ورد أن رجلا من الصالحين دعا الله تبارك وتعالى مدة من الزمان من أجل مصلحة يريدها أو من أجل خير يريده، فلم يستجب له، فعاد إلى نفسه فقال أيتها النفس من شؤم معصيتك لم يستجب الله لي، لو كان فيك خير لسمع الله لك. فسمع مناديا من السماء يقول له إن هذه الساعة التي عاتبت فيها نفسك هي خير من جميع ما مضى من عمرك. يبقى الإنسان دائما لابد أن يرى الأشياء وبضدها تتميز الأشياء. أنت لا تعرف السواد إلا إذا رأيت بياضا، وكذلك لا تعرف الخير إلا إذا رأيت شرا، مع أن كل إنسان حر في أن يختار ما يريد، إلا أن الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وتركها. قال إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. وبعدين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. يبقى الله عز وجل وضع لنا حرية الاختيار، ووضع في هذا الكون من يدعو إلى الخير ومن يدعو إلى الشر، ومن يدعو إلى الخير صوته بارز ظاهر، ومن يدعو إلى الشر صوته بارز ظاهر، حتى لا يكون لأحد على الله حجة.
ربنا يبارك فيك.
فأنت ترى الخير وترى الشر، فمعنى أن الشيخ فلان دعا إلى كذا وكذا وكذا
والاحترام والتقدير للكل.
نعم، قد يكون هذا رأيه، وقد تكون هذه وجهة نظره، وقد يكون مصيبا فيها، وقد يكون غيره مصيبه ومخطئ. لأنه يبقى بشر يخطئ ويصيب، ما دمت أحترم الناس إلا أن الخطأ أن تتطاول على الناس.
جميل.
فالناس لهم أقدارهم. النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذه القاعدة عندما جاء له الوليد بن المغيرة وقال له أفرغت يا أبا الوليد، وهو يدعوه إلى أن يترك الدين، ويدعوه إلى أن يكفر بالله، ويدعوه إلى أن يهمل الرسالة، وهو النبي المعصوم. لم يقل له قم يا كافر يا ابن الكافرين، إنما قال له أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع مني، فأسند يديه، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه أوائل سورة فصلت فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقتم مثل صاعقة عاد وثمود. فوضع يده على عنقه ووضع يده الأخرى على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال نشدتك الله والرحمة أن تمسك. شاهد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يوما لعبد الله بن أبي بن سلول يا منافق، وما قال يوما لواحد من المشركين يا كافر، وإنما كان في غاية الأدب وغاية الكمال ليعلمنا كيف
نختلف. صلى الله على المعلم،
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله على المعلم. يعني مع الصادقين في كلمة أخيرة،
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن الصادق من صدق مع نفسه فعرف من هو وماذا يراد به وماذا يراد منه، وعلم أنه عبد، وأن الذي يدبر الكون هو الرب، وأنه مربوب خاضع لله، فلا يسأل غير الله، فإن صدق مع الله صدق معه كل شيء في الكون، فإذا عز عليه أن يصدق في كل شيء فلا أقل من أن يكون مع الصادقين في كل شيء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، الذين صدقوا مع الله فصدق الله معهم، ووفوا لله فوفى الله لهم، وأخلصوا لله فخلصهم الله، وتكفل الله عنهم بكل شيء. فإذا عز عليه أن يكون مع الصادقين فلا أقل من ألا يكون عليهم. فإذا كنت من الصادقين فأبشر، وإذا كنت مع الصادقين فأنت في ظلالهم، وإذا لم تكن معهم فلا تكن عليهم، فإن من عليهم يخزيه الله.
يا سلام، الدعاء في النهاية.
اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا وسلامة من كل داء. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك العظمى لنا سندا. اللهم لا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، ولطف بنا يا ربنا فيما جرت به المقادير. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وتوفنا وأنت راض عنا، واصلح اللهم أحوالنا، ووحد صفنا، احقن دماء المسلمين في كل مكان، وصن أعراض المسلمين في كل مكان، وفقنا دوما لما تحبه وترضاه يا عزيز يا علام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. مشاهدينا الكرام، في النهاية باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور الشحات عزازي، شكرا جزيلا لك. والشكر والتحية والتقدير لحضراتكم مشاهدينا الكرام من أسرة قناة الرحمة، أحبكم في الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا،
أن يرتعوا،
فإذا سعيتم للرياض